لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
من أجل المعرفة بالسلام، هذا عنوان كتاب جديد أصدرته المكتبة ودار النشر الفاتيكانية من إعداد جيلفريدو مارينغو، نائب قسم الأنثروبولوجيا اللاهوتية في معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي الحبري لعلوم الزواج والعائلة. ولهذا الإصدار الجديد والذي يقدم تأملات لعدد من الشخصيات انطلاقا من خبراتها الخاصة، كتب المقدمة قداسة البابا فرانسيس، متحدثا في البداية عن تغير الحقبة الذي تعيشه البشرية حاليا، والذي هو في إطار ما سبق ووصفه البابا فرانسيس بحرب عالمية ثالثة مجزأة. وقال قداسته: إن الخوف من نزاع عالمي بإمكانه تدمير البشرية بكاملها قد طبع ماضينا القريب. وذكر في هذا السياق بأن البابا القديس يوحنا 23 قد خصص للسلام رسالة عامة موجهة إلى ذوي الإرادة الطيبة جميعا، أي الرسالة العامة السلام في الأرض الصادرة في 11 من نيسان أبريل 1963. ذكر البابا فرانسيس أيضا بالنداء القوي الذي وجهه البابا القديس بولس السادس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1965 من أجل إنهاء العداوة. إلا أن عالم اليوم، ومع الأسف تبع البابا فرانسيس، لا يزال منغمسا في أجواء حرب وعنف متبادل، وهذا الواقع الأليم يتطلب لا فقط إبقاء النداء من أجل السلام حيا، بل يجبرنا تقريبا على طرح أسئلة حاسمة: لماذا وفي عالم تجاوزت فيه العولمة حدودا كثيرة، حيث جميعنا في اتصال فيما بيننا حسب ما يقال، تستمر ممارسة العنف في العلاقات بين الأفراد والجماعات؟ لماذا يثير خوفنا في حالات كثيرة من هو مختلف عنا، حتى أننا نتبنى موقف دفاع وشك، غالبا ما يتحول إلى عدوان عدائي؟ ولماذا تعتقد حكومات العالم أن بإمكان إبراز قوتها حتى بالحرب أن يمنحها مصداقية أكبر لدى المواطنين ويزيد مما تتمتع به من شعبية؟ ووصل قداسة البابا فرانسيس أنه لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها بشكل مبهم ومتسرع، بل من الضروري أن تكون هناك دراسة، ويجب الاستثمار أيضا في مجال البحث العلمي وتنشئة الأجيال الشابة. ولهذا أراد قداسته حسب ما واصل في مقدمة الكتاب تأسيس دورة دراسية في علوم السلام في جامعة اللاتيران الحبرية، وذلك انطلاقا من القناعة بأن الكنيسة مدعوة إلى الالتزام من أجل حل المشاكل المتعلقة بالسلام والوفاق، البيئة، الدفاع عن الحياة والحقوق الإنسانية والمدنية، وهو ما ذكر قداسته في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل. وفي هذا الالتزام هناك دور محوري للعالم الجامعي الذي هو في حاجة متواصلة إلى التجدد والإثراء، كي يتمكن من إحداث تجدد ثقافي شجاع يطلبه عالم اليوم، وذلك حسب ما كتب قداسة البابا في الدستور الرسولي فرح الحقيقة حول الجامعات والكليات الكنسية الصادر في كانون الأول ديسمبر 2017. ويضيف البابا أن هذا التحدي يسائل الكنيسة، والتي يمكنها تقديم إسهام كبير من خلال شبكتها العالمية من الجامعات. وفي حديثه عن الكتاب الذي كتب مقدمته، قال قداسة البابا فرانسيس إن هذا الإصدار يقدم بعض المواضيع التي تعتبر مركزية في الدورة الدراسية المذكورة، والتي هي بالضرورة متداخلة وتعبر عن حوار مثمر بين الفلسفة، اللاهوت، الحقوق والتاريخ. ووصل قداسته معربا عن ثقته في أن التعمق في مواضيع البحث هذه إلى جانب إسهام العلوم الإنسانية يمكنه أن ينمي المعرفة بالسلام، وذلك من أجل تشكيل ساعين إلى السلام مستعدين للالتزام في الأوساط المتعددة لحياة مجتمعاتنا. وأراد البابا فرانسيس في هذا السياق التشديد على أن ساعيا جيدا إلى السلام يجب أن يكون قادرا على أن تكون لديه نظرة إلى العالم والتاريخ بدون السقوط في تشخيص مبالغ فيه، لا ترافقه دائما اقتراحات مشفوعة بحلول قابلة حقا للتطبيق. ويتحدث البابا بالتالي عن تجاوز مقاربة اجتماعية بحتة تعتقد أنها تشمل الواقع بكامله بشكل محايد. وأضاف أن من يريد أن يصبح خبيرا في علوم السلام يحتاج إلى تعلم الانتباه إلى علامات الأزمنة، وشدد على ضرورة أن ترافق الرغبة في البحث العلمي والدراسة بقلب قادر على تقاسم آمال بشر اليوم وأفراحهم، أحزانهم وضيقاتهم، وذلك للتمكن من العمل بتمييز إنجيلي حقيقي. هذا وتحدث الأب الأقدس عن حاجتنا إلى رجال ونساء جيدي التكوين لديهم كل الأدوات اللازمة لقراءة وتحليل ديناميكيات زمننا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأضاف أن الالتزام في مسيرة التكوين هذه يمكن أن يكون مساعدة جيدة للشباب من أجل اكتشاف أن دعوة العلمانيين هي أولا وقبل كل شيء المحبة في الأسرة والأعمال الاجتماعية والسياسية التي تحفزها المحبة، فهي التزام ملموس انطلاقا من الإيمان لبناء مجتمع جديد، إنها العيش وسط العالم والمجتمع من أجل تبشير لمختلف أوضاعه، من أجل تنمية السلام والتعايش والعدالة وحقوق الإنسان والرحمة، وبالتالي نشر ملكوت الله في العالم، وذلك حسب ما ذكر الأب الأقدس في الإرشاد الرسولي ما بعد السينودس المخصص للشباب. وفي ختام المقدمة التي كتبها للكتاب الجديد الصادر عن المكتبة ودار النشر الفاتيكانية بعنوان من أجل المعرفة بالسلام، شكر قداسة البابا فرانسيس معد الكتاب البروفيسور جيلفريدو مارينغو نائب قسم الأنثروبولوجيا اللاهوتي في معهد يوحنا بولس الثاني اللاهوتي الحبري لعلوم الزواج والعائلة، وأيضا جميع من قدموا تأملاتهم في هذا الكتاب، حيث تفتح إسهاماتهم حسب ما ذكر الطريق من أجل نضوج هذا القسم الذي لا غنى عنه من البحث العلمي، والذي سيغذي تطبيقات سلام ووفاق بين الأشخاص وبين الشعوب. هذا ومن الجدير بالذكر أن من بين المساهمين في هذا الكتاب المطران بول ريتشارد جالاجر أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، والكاردينال ريناتو رافائيلي مارتينو الرئيس الفخري لكل من المجلس الحبري عدالة وسلام والمجلس الحبري لرعوية المهاجرين والمتنقلين.
يعود القديس فرانسيس الأسيزي ليلهم أول بابا يأخذ اسمه في التاريخ، وبالتالي فإذا كان رفع التمجيد لله على الخليقة ونشيد المخلوقات قد أعطيا روحا للرسالة العامة، كن مسبحا لخمس سنوات خلت. فالأخوة والصداقة الاجتماعية هي هذه المرة محور اهتمام الوثيقة الجديدة التعليمية التي سيوقعها قداسة البابا فرانسيس في 23 أكتوبر المقبل في أرض فقيرس السيزي. ولكن ما هم، أو بالأحرى من هم الأخوة بالنسبة للقديس فرانسيس؟ نجد إجابة حميمة وملهمة في بداية وصيته، حيث بعد سرده للقائه مع البرص الذين قاده المسيح إليهم لأنه كان يشمئز منهم يقول: وبعد أن أعطاني الرب إخوة لم يعطني أحد على ما يجب علي أن أفعله، لكن العلي نفسه كشف لي أنه يجب أن أعيش بحسب الإنجيل المقدس. يشكل الإخوة بالنسبة للقديس فرانسيس أولا وقبل كل شيء عطية من الله، هبة غير متوقعة، ولكنها في الحقيقة حملت معها القليل من الألم، لأن هؤلاء الإخوة قد حملوا معهم وضعا جديدا أجبره على طلب المساعدة من الرب، لأنه لم يكن بإمكان أحد أن يخبره ماذا يجب عليه أن يفعل. فالإخوة ليس مكسبا لنا، وليسوا أبدا كما نريدهم أن يكونوا، إنهم عمل الخالق الحي الذي يقدم مجانا لكل واحد منا. هم يعطون لنا، وبالتالي لا يمكننا أن نختارهم أو أن نمتلكهم. ولكن يمكننا أن نقبلهم ونحبهم كما هم مع ضعفهم واختلافاتهم، تلك الاختلافات والتناقضات أحياناً التي وحده الرب في النهاية قادر على أن يعيد تشكيلها، لأننا وكما يقول البابا فرانسيس نحن لا نصنع التناغم بل الروح القدس. ما يظهر بوضوح في القديس فرانسيس الأسيزي ويجب تأكيده في هذا الكتاب الأساسي في المثل الختامي لحياته على الأرض هو أن الأخوة بالنسبة له ليست فكرة أو نظرية مجردة، بل هي حقيقة ملموسة وخبرة تغير الحياة. إلى جانب هذه الحقيقة نكتشف أيضا أنه لا وجود لإخوة بالنسبة للقديس فرانسيس ما لم نعترف ونقبل بالبنوة المشتركة للأب السماوي. جميعنا إخوة لأننا جميعا أبناء الآب عينه، لذلك لا أحد منا بعد الآن هو غريب بالنسبة للآخر. ثورة في المنظور ستؤدي في حياة القديس فرانسيس إلى خيارات مفاجئة يمكننا أن نلخصها في الزيارة الشهيرة لسلطان مصر. هذا هو جوهر ارتداد القديس السيزي، هذا ما يمكننا قوله عن كل امرأة ورجل التقى بيسوع المسيح بشكل حقيقي. في الواقع إن لم نعترف بمشروع محبة الآب المشترك لنا فلن يكفي أن نكون أخوات وأخوة ولا حتى بحسب الجسد، فقايين في الواقع هو الذي قتل أخاه هابيل، وقد قتله لأن الكراهية قد أغلقت عينيه فلم يعد يرى محبة الآب ولم يعد قادرا على التعرف على أخيه. إن الأخوة بالنسبة للقديس فرانسيس الأسيزي ليست هبة ثابتة أو غاية في حد ذاتها، بل هي تتغذى وتنمو بفضل المحبة وهي تحمل السلام دائما. إن العلاقة مع الأخوة ترسم طريقا وتطلق مسيرة تتطور في بعد جماعي. في الواقع وبعد لقائه بإخوته كشف له الرب أنه عليه أن يعيش الإنجيل بلا خوف، لا بل أن عليه أن يقتضي به وأن يتخذ شكل الإنجيل المقدس بطريقة جذرية. ولذلك أصبح الاعتناء بالآخر بالنسبة لشفيع إيطاليا دربا وفسحة مميزة للبشارة. لذلك لا وجود لراهب يعيش في عزلة، لأن هذا سيكون تناقضا وشهادة سيئة. في الواقع وبالنسبة للقديس فرانسيس الأسيزي تنمو المحبة نحو الآب بقدر ما تتقوى المحبة نحو الأخ الذي نجد في وجهه ملامح الخالق. محبة تتسع في القديس فرانسيس لتصبح كونية، لكي تصبح الأخوة عناقا لجميع المخلوقات، فيسمى الشمس أخ والقمر أخت. وبعد 8 قرون وعلى الرغم من نمو الأنانية وظهور أشكال عديدة من الحواجز، لا يزال العالم متعطش للأخوة والأبوة، لا بل هو يبحث عليها باستمرار. واليوم تصبح آنية شهادة فقير أسيزي الذي أراد أن يجعل من نفسه أخا لجميع البشر، وتحثنا مع فرانسيس آخر على السير في الطريق الأخوة.
ست سنوات من النشاطات والحضور الدائم والقرب باسم الكنيسة الكاثوليكية في منطقة الأمازون من أجل حماية الحياة. هذا هو عيد الميلاد الخاص الذي بلغت إليه الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون، وللمناسبة عقد مؤتمر صحفي عند 10:15 من صباح الاثنين بحسب التوقيت المحلي في الإكوادور على صفحة الفيسبوك التابعة للشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون. وخلال اللقاء تم تقديم خطة العمل للسنوات القادمة، بالإضافة إلى أمين السر الجديد للمنظمة الأخ جواو غوتنبورغ سامبايو الذي يعيش حاليا في ماناوس. كذلك شارك في هذا المؤتمر الصحفي الكاردينال كلاوديو هومز رئيس الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون الذي قدم تقييما للسنوات الست الماضية، والكاردينال بيدرو باريتو نائب رئيس المنظمة الذي قدم المشاريع الحالية والمستقبلية للشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون. ونقرأ في مذكرة نشرت على الموقع الرسمي للشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون: في الأشهر الأخيرة عقدت سلسلة من اللقاءات الافتراضية بين أعضاء من مختلف البلدان المنتمية إلى الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون حول الخطوط الرئيسية لعمل المنظمة في عملية تمييز حول العمل والدور الذي طورته الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون في منطقة الأمازون بأسرها. وبشكل خاص تم التوقف عند أعمال سينودس الأساقفة حول منطقة الأمازون الذي عقد في الفاتيكان في 21 أكتوبر عام 2019، وعند وباء فيروس الكورونا الذي يؤثر بشدة على شعوب الأمازون، وعند عملية الانتقال نحو السنوات المقبلة، إذ ولدت في شهر أيلول سبتمبر من عام 2014 من لقاء عقد في برازيليا بين المجلس البابوي للعدالة والسلام والأساقفة والكهنة والمرسلين والعلمانيين وممثلي المنظمات الكاثوليكية في منطقة الأمازون. تهدف الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون إلى تعزيز علاقة مسؤولة ومستدامة مع الأمازون رئة الأرض التي يهددها اجتثاث الغابات واستغلال الموارد. وفي الثاني من شهر آذار مارس لعام 2015 تم تقديم الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وفي تلك المناسبة صلت الكاردينال بيتر توركسون الذي كان آنذاك رئيسا للمجلس البابوي للعدالة والسلام الضوء على ثلاث ميزات لهذه المنظمة الجديدة. أولا العالمية، أي العدد الكبير للبلدان المعنية، لأن العمل الفعال لمواجهة التحديات التي تتجاوز حدود دولة واحدة يتطلب تآزر القوى الحية لجميع الدول المعنية. ثانيا الكنسية، لأن الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون تهدف إلى خلق تعاون منسجم بين مختلف مكونات الكنيسة. وأخيرا الالتزام من أجل حماية الحياة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حوالي 30 مليون شخص في إقليم الأمازون مهددون بالتلوث والتغيير الجذري والسريع في النظام البيئي الذي يعتمدون عليه وبغياب حماية حقوق الإنسان الأساسية. وخلص الكاردينال بيتر توركسون إلى القول هذا الأمر يحدث عندما يتقدم اجتثاث الغابات دون رقابة، أو عندما تبدأ مشاريع التعدين والزراعة المكثفة دون استشارة أو حتى إشراك السكان المحليين في الأمازون احتراما لكرامتهم. تتفاقم الأزمة السياسية في البيرو بعد التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء بقيادة بيدرو كاتريانو في أوائل أغسطس. صوت الكونغرس الوطني في 11 من أيلول سبتمبر من أجل فتح إجراءات عزل ضد الرئيس مارتن فيسكارا المتهم بمحاولة عرقلة أحد التحقيقات بسبب الفساد. تستند الاتهامات الموجهة إلى رئيس الدولة إلى تسجيل صوتي يبدو أن الرئيس يناقش فيه مع بعض معاونيه كيفية إخفاء الاستخدام غير المشروع للأموال العامة. من جانبه ينفي فيسكارا ارتكاب أفعال غير قانونية ويتهم بدوره البرلمان ببدء إجراءات الإقالة لأسباب سياسية. في هذا السياق يرتفع صوت الكنيسة المحلية من خلال مجلس أساقفة البلاد الذي وفي مذكرة تحمل توقيع رئيسه المطران إكتور ميغيل كابريخوس فيدارتي، ويطلب فيها عدم نسيان الأساسي والجوهري، أي مكافحة الوباء الذي تسبب بموت أكثر من 30,000 شخص في البلاد. ونقرأ في المذكرة هذا ليس الوقت المناسب لإحداث المزيد من الانقسامات، لأن الأولوية هي أن نبقى متحدين في هذه المرحلة الحاسمة للبيرو، حيث يطالب المواطنون من الحكومة بتلك الوحدة التي لا غنى عنها لمواجهة الأزمة الحالية الصحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أما فيما يتعلق بالتنصت على الرئيس فيسكارا، يوصي المطران كابريخوس بإجراء التحقيقات في إطار الاحترام الكامل للدستور والقوانين السارية، لأنه من غير المسؤول وغير المقبول أن يتم استغلال هذا الوضع لتفاقم الأزمة التي تؤثر على البلد بأكمله ولا سيما على الأكثر ضعفا. ومن هنا جاء نداء مجلس أساقفة البلاد للحكومة والكونغرس لكي يتخذوا درب الحوار ويضمنوا انتخابات حرة في شهر نيسان أبريل لعام 2021. كذلك تؤكد المذكرة أنه على الطبقة السياسية أن توحد القوى وتضع إجراءات لبناء الجسور واتخاذ قرارات شاملة لا تستبعد أو تهمش أحد، بل تضمن خير الجميع. في الوقت عينه تدعو الكنيسة في البيرو إلى الشفافية والأخلاق والتوافق السياسي من أجل توطيد دولة أكثر اتحادا وديمقراطية وتضامنا. وتضيف المذكرة في هذا المنظار يتم التأكيد على أنه من الضروري تجنب الفوضى السياسية والأزمة المؤسساتية، لأن هذا ما تطلبه البلاد وما يرجوه المواطنون، ولذلك علينا أن نفكر في خير البيرو وليس في زعزعة استقراره. أخيرا تنضم الكنيسة الكاثوليكية بما يتوافق مع دعوتها للخدمة إلى جهود الحكومة والمواطنين للحد من الآثار المأساوية للوباء، كما تسعى دائما إلى تحقيق الخير العام لا سيما لصالح الأشخاص الأشد فقرا وضعفا.
في أعقاب أسبوع من أعمال العنف والمصادمات التي شهدتها كولومبيا بين المتظاهرين وقوات الشرطة، والتي أسفرت عن سقوط 14 قتيلا، أطلق كبير أساقفة البلاد المطران لويس خوسيه رويدا أباريسيو أطلق نداء من أجل المصالحة الوطنية، مؤكدا أن الحقد هو الجائحة الوطنية التي تعاني منها كولومبيا، وهو خطية تقضي على الحياة. تزامن نداء سيادته مع تنظيم يوم من أجل الصلاة على نية السلام في هذا البلد الأمريكي اللاتيني، وشدد على أننا لسنا أسيادا على حياة الآخرين، وقال: يتعين علينا جميعا أن نطلب المغفرة بدءا مني أنا. وقد تحدثت الأنباء الواردة من كولومبيا عن وقوع مصادمات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن على مدى أسبوع كامل في العاصمة بوغوتا ومدن أخرى، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى بالإضافة إلى الضحايا 14، ومن بين القتلى المحامي المعروف خافير أوردونيز. لمناسبة يوم الصلاة من أجل السلام، رفع المؤمنون في كولومبيا صوتهم إلى الله وطلبوا منه أن يهب الراحة الأبدية لأنفس الضحايا ويسكب بلسم عزائه في قلوب عائلاتهم، كما تم السجود أمام القربان ورفعت الصلوات أيضا على نية المصالحة الوطنية والغفران. وقد احتفل المطران رويدا أباريسيو بالقداس للمناسبة، وألقى عظة عبر فيها عن تضامنه مع كل العائلات التي وصلت إلى العاصمة بحثا عن فرص العمل والعيش الكريم، يحركها أمل العيش بسلام والعمل والتحصيل العلمي. وقد وجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم أمام أعمال العنف والحقد وأمام جائحة وطنية بكل ما للكلمة من معنى لا يوجد علاج لها لغاية اليوم. وأضاف سيادته أن كولومبيا عاشت عقودا من الحقد والغضب، وهذا يشكل خطية تقضي على الحياة، وطلب في هذا السياق بأن تتحول العاصمة بوغوتا إلى مدينة للرحمة والرأفة واللطف، وتمنى أن يصار إلى تعزيز رحمة الله ومغفرته في المجتمع الكولومبي لكي تدخل إلى بيوت الجميع. وتوجه أيضا إلى الجرحى وعائلات الضحايا التي سقطت خلال الأيام الماضية نتيجة العنف في بوغوتا، وقال: لسنا كاملين، لكن لدينا إله كامل، ونسأله اليوم أن يعلمنا كيف نصير أبناءه ونحمل في كياننا رحمته كي نتمكن من التغلب على الحقد والغضب. بعدها عبر كبير أساقفة كولومبيا عن رفضه بشدة ثقافة العقاب والأخذ بالثأر، لافتا إلى أن هذا التصرف ليس حضاريا ولا يمت بصلة إلى أبناء الله، وذكر في هذا السياق بنهج اللاعنف الذي اتبعه الرب يسوع الناصري، والذي قال في عظة الجبل: طوبى لصانعي السلام، طوبى لأنقياء القلوب. وحث سيادته القادة السياسيين والحكام وجميع المسؤولين في المجتمع الكولومبي على الإقرار بكونهم أخوة، كي لا يسعوا إلى القضاء على القوى المنافسة، إذ لابد أن تقتضي القيادة بمثل المسيح الذي لم يتردد في غسل أرجل التلاميذ خلال العشاء الأخير. هذا وشجع الأسقف الكولومبي الجميع على التنبه للكلمات والعبارات المستخدمة، لأن ما يتلفظ به الإنسان يمكن أن يشفي الآخر ويشجعه، كما يمكن أيضا أن يملأ القلب بالحقد والضغينة ويحمل إلى الدمار. وذكر في هذا الإطار بأن الكنيسة الكاثوليكية لن تكل من العمل لصالح السلام، مسطرا أهمية تربية الناس على السلام والمغفرة. في ختام عظته أكد سيادته أن الحنان والرحمة والرأفة هي الأدوات المطلوبة من أجل بناء حضارة المحبة والسلام والمصالحة. وقال: لسنا بحاجة إلى أنبياء الحقد، لسنا بحاجة إلى مرسلي الضغينة، إننا نحتاج اليوم إلى خدام الحياة والمغفرة، كما نحن بحاجة إلى الأطباء والممرضين والممرضات بغية التغلب على جائحة كوفيد-19 والأمراض الأخرى. إننا بحاجة أيضا إلى علاج للنفس. ما يزال مشروع بناء أكبر سد مائي في القارة الأفريقية على الأراضي الأثيوبية يولد توترات بين الدول التي تجتازها مياه نهر النيل، لا سيما أثيوبيا والسودان ومصر، في وقت أطلق فيه الكاردينال سورافيل رئيس أساقفة أديس أبيبا نداء من أجل الحوار. وقد استؤنفت جولة جديدة من الحوار بين البلدان الثلاثة بشأن هذا السد الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق والمعروف باسم سد النهضة الكبير، مع العلم أن السودان ومصر يخشيان من أن يقلص هذا السد كمية المياه التي تصل إلى أراضي البلدين، وهذا الأمر قد يحول دون سد احتياجات المواطنين إلى المياه لا سيما في مصر. تأتي هذه الجولة الجديدة من المحادثات بعد الجولة الأولى والتي عقدت مطلع شهر آب أغسطس الماضي، وذلك بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.